السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم مستمعي بودكاست اسألوا التاريخ بالخير والمسرات. كالعادة دائما وأبدا أسعد كثيرا بانضمامك لركب هذا البودكاست وتقييمك له وإبداء آرائك ومقترحاتك في خانة التعليقات، كما يسعدني كثيرا انضمامك لخدمة أصحاب اسألوا التاريخ، هذه الخدمة اللي نقدم من خلالها حلقات إضافية فريدة ومشوقة ومميزة للمستمعين، بالإضافة إلى الوصول الأول للحلقات العامة قبل الجميع والاستماع بدون إعلانات. في حلقة اليوم إن شاء الله سنتكلم عن الصحابي الجليل زيد بن ثابت الأنصاري رضوان الله عليه، ولكن يجب أن نعود بالزمن إلى السنة الثانية للهجرة. كان هناك حدث جلل في هذه السنة، والمدينة التي كان يسكنها رسول الله صلى الله عليه وسلم يموج بعضها على بعض، كل ذلك استعدادا لغزوة بدر. فالنبي عليه الصلاة والسلام يلقي النظرات الأخيرة على هذا الجيش، والذي هو في الواقع أول جيش سيتحرك تحت قيادته صلى الله عليه وسلم. كل ذلك لماذا؟ لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. وإذ بالنبي يجهز هذه الصفوف ويستعد للمعركة، غلام صغير لم يتم 13 من عمره، ولكن هذا الغلام كانت هناك سمات أخرى يعني يتوسم فيها لما ينظر الإنسان إلى هذا الغلام. كان هذا الغلام يشع فطنة ويتوهج ذكاء ويبدو نجيبا، وكان في يد هذا الغلام سيف. هذا السيف إن لم يزد طولا عن الغلام فهو يعني كأقل حد سيكون مساويه. ولما دنا هذا الرجل والصحابي رضوان الله عليه من النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: يا رسول الله، جعلت فداك، ائذن لي أن أكون معك وأن أجاهد أعداء الله تحت رايتك. فنظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام نظرة إعجاب، وربت على كتفه برفق وطيب خاطرة، وامتنع عن ضمه لهذا الجيش لصغر سنه. طبعا عاد الغلام وهو يجر سيفه على الأرض حزينا تضيق به الدنيا على اتساعها. كل ذلك لماذا؟ لأنه حرم شرف صحبة النبي عليه الصلاة والسلام في أول غزوة سيغزوها النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا عاد هذا الغلام وكانت أمه معه، وهي النور بنت مالك، وهي أيضا حزينة يعني يعتري قلبها الأسى، وكانت تتمنى أن تتكحل عيناها برؤية غلامها وهو يرافق رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت رايته، وكانت تتأمل أن المكان التي كان زوجها لو كان حيا سيحظى بها أن يحظى بها غلامها وابنها زيد. طبعا زيد يعني لما لم يستطع أن يمضي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يحظى بالقرب منه نظرا لصغر سنه، تفطن إلى أمر آخر لا علاقة لهذا الأمر بالسن، ولكن هذا الأمر كان سيجعله قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر هو الحفظ والعلم. طبعا ذكر هذا الغلام ما خطر في باله لأمه، فهشت له وبشت، أي أنها يعني سرت بذلك وفرحت وسعت ما استطاع السبيل أن تحقق ذلك وأن تجعله قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهبت النور وحدثت رجالا من قومها برغبة هذا الغلام، وذكرت لهم ما جال في خاطره. مضوا هؤلاء القوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا نبي الله، هذا ابننا زيد بن ثابت يحفظ 17 سورة من كتاب الله ويتلوها صحيحة كما أنزلت على قلبك، وهو فوق ذلك يعني يجيد القراءة والكتابة، وهو يريد أن يلزمك وأن يكون قريبا منك، فاسمع منه إذا شئت. هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع من زيد بن ثابت ذلك الغلام الصغير بعض مما يحفظ، فإذا هو حسن الأداء والمنطق تتلألأ كلمات القرآن على شفتيه طبعا، وفوق ذلك كله كانت تلاوته تنم على شخص يقرأ القرآن ويعلم خفايا هذا القرآن، ويعلم متى يقف ويعي ما يقرأ ويحسن فهم الذي يتلوه. فكل هذه الأمور جعلت النبي عليه الصلاة والسلام يسر به ووجده فوق ما وصفوه له، وزاده ذلك يعني سرور أنه يتقن الكتابة. فالتفت إليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا زيد، تعلم لي كتابة اليهود فإني لا آمنهم على ما أقول. فقال هنا زيد: لبيك يا رسول الله. وفعلا أكب من توه، يعني مباشرة أول ما قال له النبي عليه الصلاة والسلام ذلك على اللغة العبرية حتى حذقها وفهمها وأحسنها، وكان ذلك في وقت يسير جدا. وجعل يكتبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يكتب النبي عليه الصلاة والسلام لليهود، ويقرئها له إذا هم كتبوا له رسالة أو من نحو ذلك. ثم تعلم بعد ذلك السريانية أيضا بأمر من النبي عليه الصلاة والسلام، كما تعلمها أيضا أو آنفا وسابقا في العبرية. طبعا كانت هذه السريانية هي إحدى اللغات السامية اللي كانت تنتشر بين طوائف بعض الناس في الجزيرة العربية وما حولها. طبعا من هنا أصبح زيد بن ثابت رضوان الله عليه هو ترجمان النبي عليه الصلاة والسلام، ولما النبي عليه الصلاة والسلام وثق منه ومن أمانته ورصانته وفهمه، ائتمنه على ما هو أعظم من هذه الرسائل التي بينه وبين العباد، بأن يأتمنه على رسالة رب العباد، هذا القرآن الذي ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي هنا لما رأى أنه يحسن الكتابة جعله كاتبا لوحيه، فإذا نزل شيء من القرآن على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ به يدعو ويسأل من حوله ويقول له، يعني يسأل من حوله أن يأتوا له بزيد، وإذا أتى زيد قال له عليه الصلاة والسلام: اكتب يا زيد. فهنا يكتب زيد ما نزل من القرآن والوحي على النبي عليه الصلاة والسلام. وكم للأمانة نغبط يعني زيد بن ثابت رضوان الله عليه، كيف أنه كان يتلقى هذا القرآن طريا ويعني وفي آنه من النبي عليه الصلاة والسلام، فهو يأخذه من فمه مباشرة في وقت نزوله. يعني فلك أن تتخيل كيف أن هذا القرآن يعني سيكون هداية ونور وطريق يهدي زيد بن ثابت في حياته وفي آخرته. طبعا وكتابة زيد للوحي جعلت منه يعني فتى غير كل الفتيان، كان هو المتخصص في القرآن وهو المرجع الأول فيه للأمة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فكان من رأس من جمعوا كتاب الله في عهد أبو بكر الصديق رضوان الله عليه، وكان من طليعة القوم الذين وحدوا مصحف عثمان في زمنه. ويكفي زيد أنه نال من فضل القرآن يعني الكثير، ومن أهم الأمور هي أن الله سبحانه وتعالى أنار له سبيل الصواب في بعض المواقف التي يحار فيها أولو الألباب. في يوم السقيفة، اليوم المعروف والمشهور وقد أفردنا حلقة لذلك اليوم وحيل المستمع الكريم لها، اختلف المسلمون والصحابة رضوان الله عليهم في من يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال المهاجرون: فينا خلافة رسول الله ونحن أولى بها. وقال الأنصار: بل تكون الخلافة فينا ونحن أجدر بها. وقال بعضهم: بل تكون فينا وفيكم، فقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا استعمل أحدا منكم أيها المهاجرون يعني على عمل ما قرن معه وأرسل معه رجلا من الأنصار، وكان يعني موقف يعني لا يحسد المسلمون عليه. النبي عليه الصلاة والسلام لم يدفن بعد، وهناك أمر قد يشق عصا المسلمين وقد يفرق كلمتهم. وكان في تلك المواقف أو في تلك اللحظة رجل أنار الله سبحانه وتعالى على قلبه واتخذ موقفا يعني حفظ لهذه الأمة يعني كلمتها ووحدة صفها. وكان هذا بعد فضل الله سبحانه وتعالى لأن هذا القرآن كان في قلبه وكان يكتبه، فهذا كان من هدي القرآن له في هذه الفتنة وفي هذه الحادثة التي قد يحتار فيها القوم. هنا انطلق زيد وقال بعد أن التفت إلى قومه: يا معشر الأنصار، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من المهاجرين، فيكون خليفته مهاجرا مثله، ونحن الأنصار كنا أنصارا لخليفته من بعده وفي وقته. ثم بعد ذلك بسط يده إلى أبي بكر الصديق رضوان الله عليه وقال: هذا خليفتكم فبايعوا. وزيد رضوان الله عليه قد غدا بهذا القرآن وبفضله وبتفقهه فيه وملازمته للنبي عليه الصلاة والسلام، عالما ومنارة في العلم يستشيره المسلمون وخلفاء النبي عليه الصلاة والسلام في المعضلات التي تشكل عليهم ويرجعون إليه في المواريث الخاصة في القرآن، إذ لم يكن في ذلك الوقت رجل أعلم منه بأحكامه وأحذق منه في قسمته. ويروى أن عمر بن الخطاب رضوان الله عليه في يوم الجابية، وهو اليوم اللي كان عمر رضوان الله عليه، طبعا هي مدينة أو قرية إنجاز التعبير في دمشق، اجتمع فيها عمر رضوان الله عليه مع الصحابة حتى يتشاوروا في شؤون الفتح، وخطب فيها خطبته المشهورة وسمي ذلك اليوم بيوم الجابية. طبعا قال في هذه الخطبة: أيها الناس، من أراد أن يسأل عن القرآن فليأتي زيد بن ثابت، ومن أراد أن يسأل عن الفقه فليأتي معاذ بن جبل، ومن أراد أن يسأل عن المال فليأتي إلي، فإن الله عز وجل جعلني عليه واليا وله قاسما. طبعا الصحابة والتابعين وطلبة العلم عرفوا لزيد بن ثابت ذلك القدر العظيم، فعظموه ووقروه وأجلوه لأنه كان يحمل هذا العلم وهذا القرآن في صدره. فنجد أن عبد الله بن عباس هذا الصحابي الجليل وترجمان القرآن يعني يرى زيد بن ثابت وقد أهم بركوب دابته، فيقف بين يديه ويمسك له بركابه ويأخذ له بزمام دابته، فيقول له: زيد، دع عنك ابن عم رسول الله. فقال ابن عباس: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. فقال له زيد: أرني يدك. فأخرج له ابن عباس يده فمال عليها زيد وقبلها وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت نبينا. طبعا لما توفي زيد بن ثابت رضوان الله عليه حزن له المسلمون حزنا شديدا، وبكوا على موت هذا العالم العظيم والجليل. فقال أبو هريرة رضوان الله عليه: اليوم مات حبر هذه الأمة، وعسى الله أن يجعل في ابن عباس خلفا منه. طبعا شاعر رسول الله حسان بن ثابت رضوان الله عليه رثاه في شعره ورثى نفسه معه، فقال: فمن للقوافي بعد حسان وابنه، ومن للمعاني بعد زيد ابن ثابت. إلى هنا عزيزي المستمع تنتهي هذه الحلقة، استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه، كن بخير، في أمان الله.